في جواز لبس الحرير للنساء حكم تكليفي. اليوم بالنسبة لصحة الصلاة، هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ يعني إذا المرأة صلت بالحرير المحض، هل تصح صلاتها مثلا أو لا تصح؟ المعروف أنه الأكثر تجوز صلاة النبي في الحرير، تجوز صلاة النساء في الحرير. قال صاحب المدارك رحمه الله: وأما جواز صلاتهن فيه فهو اختيار الأكثر. وفي الجواز على المشهور شبهة عظيمة كادت أن تكون إجماعا أن تصح الصلاة، بل في الذكرى وغيرها أن عليه فتوى الأصحاب، فتوى الأصحاب بذلك بصحة الصلاة. وفي المقابل ذهب الشيخ الصدوق رحمه الله في الفقيه إلى المنع. فسر الشيخ الصدوق قال: يجوز للنساء لبس الحرير تكليفا، وأما وضعا فتبطل الصلاة، أما إذا صلت الحرير فصلتها باطلة. ذهب الشيخ الصدوق في الفقيه إلى المنع، قال: النهي عن الصلاة في الحرير المحض مطلق، هذا النهي لا يختص بالرجال مطلق، فيتناول المرأة بإطلاقه. ليش خصصته في الرجل؟ ليش؟ الشيخ صدوق يقول هكذا، وقواه صاحب الحدق. صاحب الحدق يقول نعم، ما ذكره الشيخ صدوق الفقيه في محله قوي. وعن مجمع البرهان أنه أولى، هذا قول أولى المنع. وعن الشيخ البهائي في الحبل المتين أنه أوجه الرأي، يعني صلاتهن في الحرير القول بالبطلان، قول بالبطلان أوجه يقول. إذا نحن أمام رأيين، الأكثر على الصحة إذا المرأة صلت في الحرير صلاة صحيحة، والأكثر على المنع صلاتها فاسدة إذا صلت في الحرير، وإن جاز لها تكليفا أن تلبس الحرير. أما من ذهب للمنع بماذا استدل؟ بل الشيخ الصدوق صاحب العدائق فلان وفلان استدلوا بأمور للمنع. الأول قالوا إطلاق أدلة المانعية كما عن الشيخ الصدوق، حيث قال في الفقيه: فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحر على العموم للرجال والنساء، على العموم حتى يخصهن خبر بالإطلاق، يعني بالسعة، يعني حتى يأتي خبر أنه يجوز للنساء أن تصلي في الحرير، فهم على المنع إلى أن يأتي خبر بالجواز، حتى يخصهن خبر بالإطلاق لهن في الصلاة فيه، كما خصهن بلبسه، كما ورد رواية في جواز لبس الحرير تكليفا للنساء، فنحتاج إلى رواية أخرى تدل على جواز الصلاة فيه لهن. ما عندنا رواية على جواز الصلاة، فقط عندنا رواية على جواز اللبس التكليفي. هذا كلام لمن؟ الشيخ الصدوق ومن معه. صاحب الحدائق مع أنه موافق للشيخ الصدوق في الرأي خالفه في هذا الاستدلال، مع أنه موافق للرأي خالفه في هذا الاستدلال الشيخ الصدوق. قال: إن ما يؤذن به كلامه من الأخبار الوارد بالنهي عن الصلاة في الحرير المحض شامل بإطلاقها أو عمل رجوع النساء، يقول: ما يؤذن به كلامه محل منع. كلامك يدل على أنه الأخبار مطلقة للرجل والمرأة، يقول صاحب الحديث محل منع، لا هذا الإطلاق غير موجود. أنت تقول عندنا إطلاق، وين الإطلاق؟ قال محل منع. ليش يعني في حال منع؟ محل منع. قال فإن أكثر الأخبار، كلام صاحب الحلقة، فإن أكثر الأخبار إنما اشتملت على السؤال عن الرجل. أكثر الأخبار فموردها ماذا؟ الرجل خاصة، هذه أكثر الأخبار. ثم قال والصحيحة محمد بن عبد الجبار مقدمتان، وإن دلتا بإطلاق ما على المنع من الصلاة في الحي البحر. صحيحة محمد بن عبد الجبار لا يلقي من الرجل لا يصلى أو لا يصلي في الحرير البحر، رجل ما عندنا، رجل ما عندنا. يقول صاحب الحدائق وإن كانتا مطلقتين إلا أنه ماذا قال؟ وإن دلتا بإطلاقهما على المنع من الصلاة في الحي المحرم إلا أنهما مبنيتان على سبب خاص، يعني موردهما سبب خاص وهو القلنسوة التي هي من لباس الرجال خاصة، ويضعف الاستناد إليهما في ذلك بحمل إطلاقهما على شؤون النساء. يقول أنت ليش تنظر بعين واحد شيخنا؟ ليش؟ لازم تنظر بعينتين. كيف بعينتين؟ يقول أنت نظرت إلى الذين الذي يقول لا يصلى في الحي المحض، انظر إلى بعين أخرى إلى الصدر يسأل عن القلنسوة وكذا إلى آخره. القلنسوة من مختصات رجال، القلنسوة الطاقية شيء على الرأس. فمعناه أن الجواب يقول صاحب الحدائق للرجال يعني فقط، يقول بعد يضع في الاستدلال بالإطلاق. قال الله ما أصاب شيء ما نخشى أنه واضح وغيره. يقول هو ماذا يقول سيدنا؟ هو يقول لك، فيقول يضع في الاستدلال. يقول صاحب الحدائق ليش يضع في الاستدلال؟ يقول لأن لها سبب خاص. هذا ذكرنا بأي بحث؟ ذكرنا بحث أن القدر متسكن في مقام التخاذل ضمن الإطلاق أو تعارض. يقول بما أنه مورد خاص قدر متسكن قلنسوة فلا يمكن التسكن بالإطلاق إلى غير الرجل. وإن لم يعبر هذا التعبير هو، لكن شبيهه وما عبر هذا التعبير، لكن ما كان عنده هذا الكلام في الصالح المصول، لكنه يشبهه. فإذا يقول صاحب الحدائق ماذا؟ يقول إذا أغلب الروايات مختصة بالرجل وغير المختص بالرجل يخصصه بالرجل نحن، لأن مورده القلنسوة وهذه للرجل، يعني الجواب للرجال، يعني هكذا يضع في الإطلاق. هذا الكلام لمن؟ كلام لصاحب الحدائق رحمه الله. طيب خلينا نشوف الانصاف وين ولا لا، نشوف الانصاف هل ما هو حق صعب حتى اخذ. اما ما ذكره اولا نقطه نقطه، تتحاسب شيخنا نقطه نقطه تحاسب بالتفصيل الحساب. اما ما ذكره من منع شمول النواهي للنساء فيما على الصحيحتين انصافا كلامه في محله انه ما على الصحيحتين مورد الرجال مختص، كلام لطيف. بل اكثر من ذلك، انا اقول اكثر من ذلك، بل يظهر من صحيح اسماعيل بن سعد الاحرص متقدم الوسائل باب 11 من ابواب لباس المصلي حديث واحد، قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام هل يصلي الرجل، هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال لا. ويظهر أيضا من صحيح أبي الحارث نفس الباب من الحديث السبعة، قال سألت الرضا عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال لا. يظهر من هاتين الصحيحتين أن جوازه للنساء عند السائل كأنه مفروغ عنه، بحيث لم يكن يحتمل المنع في حقهن. ولا لا أطلق السؤال لا أقل. المحر. كم عن محر؟ بات الديباج. ديباج شيخ لا. فيظهر من هاتين الصحيحتين وليس فقط أن مرد الرجال لا، كأن الحكم للنساء مفروغ عنه. أسألهم عن الرجال.
أوجدنا بعض الروايات أنه عادة السائل في أحيانا يسأل عن الرجل في غاية سؤاله عن الإنسان.
الله مع الصابر إلى عرب. فيظهر من هاتين الصحيحتين أنه ليس فقط مرد الرجل، إن مرد ماذا؟ يبقى أن الحكم مفروغ عنه للنساء. ولا أغلب أكثر من 10 روايات لعله كذا الرجل 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 يدل على أن السائل مفروغ عنه أن النساء يجوز لهن اللبس في الصلاة. أما قصة أنه إذا كان ونتمسك بالإطلاق، نعم هذه في المواد التي نقطع أنه لا خصوصية فيها للرجل مثلا أو للنساء أو للشيء، نعم بقراءة معينة نقطع بأنه لا خصوصية له، هذا صحيح في هذا المورد. لكن هذا لا يكون هكذا مع وجود هذه الروايات الكثيرة ومع الاختلاف بين لبس المرأة والرجل الحرير التكليفي غير التكليفي، لا يمكن أن يقال أن الرجل لا خصوصية له هنا، بعيد.
ورد مولاه في رواية معظم الروايات لا يصلى الرجل محذور الأزرار إذا لم يكن عليه إزار، هذه مختصة بالرجال؟ مرت معه.
الإزار لا يكون إلا يعني إذا كان المرأة هكذا عند إزار أيضا وفيها أسرار هي لا فرق حينئذ من هذه إذا كانت سافرة.
عند الكلام
أيضا
لا
يصلى الرجل. ماشي أنا قلت في عندنا بعض الموارد يكون موردها رجل ونعممها، مثل سألوا أنه الثوب شوب البول شوب مثلا ثوب الرجل. نقول الرجل لكن نعممه واضح لا خصوصية للرجل. نحن نقبل هذا الكلام شيئا. ولكن هذا إذا كان فيه قطع من قرائن خاصة أنه لا مدخلية مثلا للرجل. إذا كان قطع. أما إذا ما عندنا قطع بالعكس عندنا احتمال قوي أن الرجل له خصوصية. هل يمكن نحلف أنه لا خصوصية للرجل؟ لا يمكن. فلذا في أغلب الأخبار لعله 10 روايات أكثر الرجل الرجل كذا، وبالأخص بالأخص ماذا؟ في بعض الروايات يقول أما المرأة كذا وأما الرجل كذا، أما المرأة كذا وأما الرجل كذا. يعني هذا التفصيل يدل على أنه قطعا ليس حكم الرجل والمرأة واحد، يدل على هذا الشيء. على كل حال
حتى مولانا نفس التفصيل بالحكم التكليفي أليس مساعدا على
ليش؟ نعم ليش يساعد؟ صحيح
تفصيل الحرب
وغيره. أضف إلى ذلك أنه النساء أكثر ابتلاء بالصلاة في الحرير من الرجل، لأن الرجل يحرم عليه لبس الحرير تكليفا يحرم، فكيف في الصلاة يلبس عليه ويصلي؟ يأخذ دور النادر إلا الإنسان العاصم كذا، وعادة اللي يريد يصلي ما يلبس يعرف، بخلاف النساء. النساء يجوز لهن لبس الحرير تكليفا، فهن يبتلين بالصلاة في الحرير أكثر من الرجل، ومع هذا لم يسأل عن النساء، فكأنه ماذا؟ مفروغ عنه. المفروغ محل ابتلاء أكثر، لأن المرأة التي يجوز لها لبس الحرير فتبقى في الصلاة لابس له، لا تنزعه يعني غالبا، لا تنزعه ما تصلي فيه، هي مرد ابتلاء أكثر من الرجل. الرجل قد لا يبتلي إلا نادر باعتبار يحرم لبس الحرير للرجل، لا يبتلي به، ومع هذا الرجل. طيب هذا بالنسبة للمورد الأول أنه أغلب الأخبار موردها الرجال مختصر الرجال، نعم صحيح لا نعمم النساء. أما كلامه الثاني عن الصحيحتين وبما أن المورد في القلنسوة فالإطلاق ماذا؟ يضعف، وحينئذ بعد لا يمكن تنسب الإطلاق. الجواب أولا إحدى الصحيحتين فيها التكي وهي من الألبس المشترك بين الرجل والمرأة. المرأة عادة تسوي هكذا. نعم. ليس مختص الرجل التبكي. وفي أحد الروايتين يسأل عن التبكي أيضا. هذا واحد. ثانيا قبلنا أن فيها الخلص فقط هذا. لكن المورد لا يخصص. أحسن. أبدا. أخر مورد وهكذا مورد التبكي. قلنا سابقا أصلا من أغلب الأخبار موردها مثال ويأتي الجواب عن هذا مورد شخص معين. فالعبرة بكلام الإمام صلى الله عليه وسلم وهو مطلق في هذه الصورة. فكلامه في غير محل. والإنصاف صحيح نحن نقبل أن الصحيح قيل حمل الجبار مطلقتين. يعني لعلك تسأل تقول شيخنا إذا قبل بالإطلاق المفروض تقبل أن صلاة فاسد لهم أحسن. نقول لا. ليش؟ الإنصاف عندي قرائن. أولا وقوع التفصيل في حرمة لبس الحرير الضحم بين الرجال والنساء في النصوص والفتاوى. صح فصل في الروايات. ثانيا ما تقدمت الإشارة إليه أن يفهم من السؤال من السائل أن كأن الحكم مفروغ عنه عند السائل. يعني حكم جواز الصلاة بالحرم كأنه مفروغ عنه في صحيح إسماعيل بن سعد وسعد بن الحارث. فكأنه لم يخطر في باله هذا الأمر. بل أكثر من ذلك إذا تلاحظ مولانا لعل المسألة لشهرتها استغنى عن ورود السؤال عنها على محل ابتلاء. استغنى لا تجد إلا فشذ وندم بالنسبة للمرأة عن الصلاة فيه. شذ وندم عن ليش؟ مع أنه أكثر ابتلاء من الرجال ابتلاء والأسئلة وارد في الرجال. فيدل على أن شهرة المسألة استغنت عن السؤال. كأن شهرة استغنت عن السؤال. هذه قرارات كلها تصب في أدلة الجواز. في أدلة الجواز نعم نحن يبقى شيء في البقاء وهو يبقى شيء غير ما ذكرناه وهو أن جل الأعلام طبعا هذا ليس حجي لكن جبني به شيخنا أقول فهم الفقهاء لا أنا أعلم جل الأعلام معنى الجل شيخنا يعني ماذا الجل أغلب الأعلام في جميع الأعصار والأمصار وفقط في بلدنا وبلدنا أعتقد لعل بلدكم شيخنا فيها كذا أو ماذا بلد فلاني أو الزمن الفلاني كان زمن رديء. لا جل الأعلام في أغلب أو في جميع الأعصار والأمصار لم يفهم الأطلاق. أنا ما أقول هذا دليل إنما مؤيد لعدم الأطلاق مؤيد ولا أحسنت قرائن متعددين. نعم طبعا عندنا شيء بعد عندنا شيء لكنه الآن هكذا. فإذا هذه القرائن المتعددة جدا إنصافا تدل على أنه لا يجوز الصلاة للنساء وأن الإطلاق لا يعني صحيح حمد عبد الجبار تكون فقط للرجال. طيب بعض الأعلام له كلام وهو قال ذكر بعض أنه على فرض تمامية إطلاق أدلة المانعية إلا أنه معارض بإطلاق ما دل على جواز الشهادة للحرير. بعضهم يقول إطلاق أدلة المانع يعني تشمل الرجل والمرأة أدلة المانعية موردها الصلاة لكن مطلقة من حيث الرجل والمرأة. أما أدلة جواز لبشن الحرير موردها النساء لكنها مطلقة من حيث الصلاة وغير الصلاة. مطلقة. أدلة الجواز بشأن للصلاة يقول يشمل حال الصلاة. وطبعا صار بالنسبة لماذا عموم خصوص من وجه أدلة المانع مختصة بالصلاة ولكنها مطلقة من حق الرجل والمرأة. أدلة الجواز لبشن الحرير مختصة بماذا؟ بالمرأة بالنساء ولكنها مطلقة من حيث الصلاة وعدمها. فالنسبة بين عموم وخصوص من وجه. القاعدة عادة إذا لم يكن ترجيح تصادم في مورد الاجتماع إذا لم يكن ترجيح يكون عندنا تصادم. القاعدة هكذا شيخنا. لكن هنا ماذا قال هذا البعض بعض الأعلام؟ قال والترجيح له لمن؟ لأدلة الجواز. لأدلة الجواز والترجيح له أخذ ليش؟ قال بفهم الأصحاب. هذا لصاحب الجواهر الكلام. الصاحب الجواهر أنا أعطيكم شيء عن صاحب الجواهر رحمه الله. يعني هذا بعد قراءة الجواهر. صاحب الجواهر خريط هذه الصناعة في الفقه. خريط هذه الصناعة. انصافا. لكن في الأصول شيئا ما عنده هذه المتانة. انصافا. ما عنده هذه المتانة. أنا وجدت له أكثر من مناسبة. يعني لو 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 أردت أن أحصيها لكن وجدت أن هذا جمع للمعايب شرعا غلط. تجمع معايب بالشخص لأنه عادة إنسان مهما كان ليس معصوما ليس معصوما علما فجمع المعايب له هذا غلط إنصافا شرعا غير صحيح. وأنا وجدت كثير له أمور منها مثلا أنا أعطيك مثال يعني باب المثال ولا أريد أستبرد مثلا كثيرا. مثلا في مبحث الوضوء كان هناك مبحث الوضوء ورد رواية ويحسن سرابة إن الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث خرفات واحدة للوجه واثنتين للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصية وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسرى إلى آخره. هنا ماذا يقول؟ يقول الناصي. وللناصي الناصي مقدم الرأس فلان فهذا ناصي. فشاهد الحال يقول وإن كان مقتضى هذه الحسنة المسح عليها لكن خبر واحد الشيخ خبر واحد صحيح حسن ما أعرف عن الأصحاب ما كان أعراب خلي خبر واحد خبر عايل خبر واحد صار ابن زينة خبر واحد شيخنا خبر واحد خبر واحد خلي خبر واحد متى كنا نأخذ بالمقطوعات فقط. هنا في التعارض فهم الأصحاب ليس مرجح فهم الأصحاب يجعله مرجح وهكذا في بعض الموارد. فالشاهد الحال صاحب له هكذا هو صاحب الجواهر رحمه الله وإن كان لا يعلى عليه في الفقه. أنا أخذت لكم يوم من الأيام يوم من الأيام الإحصائي الشيخي يعني الذي يرجعون إليه رئيس الشيخية رئيسهم فكان عزيزنا صاحب الجواهر وعنده تدري أتباع كان كذا إلى آخره. فكان يقول لجماعته أنا أعرف الحديث أنه من الإمام ومن غير الإمام بمجرد أن أراه مجرد أن أراه أعرف أن هذا للإمام صلى الله عليه وسلم أو ليس الإمام. ف
فقيل صاحب الجواهر هذا الرجل قصته كذا وكذا، وقال له قصص كثيرة عنده. قال اتركوه على كل حال علي. في يوم من الأيام لما جاء النجف فرأه صاحب الجواهر وقال سمعنا أنك هكذا تقول نعم. قال لا بأس، انظر هذا الحديث لمن أعطاه الحديث. ماذا فعل صاحب الجواهر؟ أتى بورقة قديمة جدا عليها آثار كذا وآثار كذا، وكتب حديث من عنده بخط أيضا كذا صاحب الجواهر، ويقول أنا بمجرد أرى أعرف أن الإمام وغير الإمام. فقال فضل، قال غدا أعطيك، ماشي الحال غدا تعطيني الجواب. شاهد الحال، قال هذا للإمام عليه السلام، قال أنا كتبته بيدي، قال أنا اخترعته هذا الحديث. فأترك هذه، اترك هذه الأمور عنك، اتركها وارجع لصوابك، لكن ما كان في فائدة لكم. ليس القطيف الإحسان رئيس الشيخية اسمه معروف أعمل وعنده كان ينقل المعاد الجسماني، المعاد الجسماني يقول المعاد ليس الجسماني، وعنده قصص كثيرة. وكان صلوا وراءه جماعة كفروه لما ذهب إلى إيران، ما كان سمعوا منه هذه المقالة، فبناءهم أنه لا رجل كذا فأباح بما عنده. لما أباح بما عنده هذا يلزم الكفر عندنا على كل حال. فصاحب الشيخ الريض هذه الصناعة، ولكن ما على كل فهم الأصحاب نرجع على كل حال. ثم قال ولو فرض لا 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 ما راح المعاصر شيخ سيدنا، ما عندنا من علماء العاضد، ما عندنا سيدنا أبدا، لا من علمائنا ولا أعاظم الذين أنكروا. قال لا لا يا سيدنا ما هذا الشيء، يا سيدنا لا لا. ولو فرض التساوي فالحكم هو التساقط والرجوع إلى أصالة عدم المانع. هذا بناء على أنهما متساويان، يعني أدلة المانع وأدلة الجواز متساويان فيتساقطان، نرجع إلى أصل عدم المانع من لبس الحرير في الصلاة، فحينئذ يقول يصح نرجع إلى عدم المانع. هذا كلام كان صاحب الجواهر رحمه الله وبعض الأعلام، وفيه أقول مع قطع النظر عن أن الدليل الأساسي لحلية لبسهن فيه هو التسالم، حتى نقول أدلة الجواز متعارضة مع أدلة منع، أصلا الدليل الأساسي هو التسالم ليس الأخبار. وأغلب الأخبار التي وردت في جواز لبسهن الحرير أغلبها ضعيفة، بعضهم يقول كلها ضعيفة، لا أنا وجدت رواية ليس ضعيفة، أغلبها ضعيفة. مع قطع النظر بعد ذلك أن تقول أدلة الجواز تعارض أدلة المنع، الجواز بعد ما عندنا، ما قطع النظر عن هذا الكلام، أقول دليل الجواز لا يستفاد منه حلية الصلاة، كلام هنا لا يستفاد منه، فقط هو حكم تكليفي ليس لله وليس وضعي. يعني دليل الذي دل على جواز لبسهن للحرير حكم تكليفي، أما جواز الصلاة في الحرير حتى في الرجل والعدم وكذا نحس بنبدا الاخر منع. وهنا ايضا الجواز جواز الصلاه في الحريم دليل اخر استفدنا من كلام اخرى، ليس من نفس دليل جواز لبس الله حتى يقال بينهما عموم خصوص، لا اصلا هو ليس متعرض لهذا الامر، فقط هو الحكم التكليفي. وعليه فشمول لحال الصلاه لا ينافي المانع لا ينافي. الأنصاف أنا لا تعارض بناء على لا تعارض أصلاً.
هذا شيء. بهذا وأنا بهذا ال الأدلة يعني أحد القرائن التي ذكرتموها على عدم إعقاد الإطلاق سهل حتى يقرأ الجبار أنه وقوع التفصيل بين الرجل والمرأة في الحكم التكليفي.
طبعاً.
أنا يشكل بهذا الفضل في الآن.
ليش يشكل؟
يشكل أنه لا ملازمة بين
لا 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 نحن فصلنا نحن فصلنا حيث الحكم لا قلنا هذا التفصيل يجعل احتمال مع مع غيره على أن المراكبة ليس هو نفسه دليل شيخنا
لا مش دليل ولا دليل قلنا ضعف هذا الوجه من جهة عدم الملازمة بين الجواز التكليف فيه
ونحن قلنا صابق خلج الملازم الشريعة
ممكن التفكيك
بلا إشكال نحن قبلنا التفكيك نحن إنما قلنا معنا لما ورد في الرواية التفصيل هذا التفصيل يساعد فقط وقرين أخرى وقرين أخرى نحن ما جعلنا قلنا هذا يساعد على أن حكم الرجل ما ليس واحد هذا يساعد على هذا ليس إلا فقط هذا الموت
يعني النقطة اللي لاحظت فيها أنه لأنه أجنبي حكم الوضع حسب التكليف ثم ما فيش مجال للمستعان هذا بس اللي
لاحظت لا نحن كنا نفرق أنه ليش ما ذكر ما سألوا عن حكم الصلاة للنساء كان كلام هنا في ذاك ليش ما سألوا فكنت آتي بقرائن لأجل أبين لماذا فإذا الخلاصة إلى هنا أن دليل المنع الذي ذكر في المقام إطلاقات أدلة المانعية لم يكتب لها التوفيق قالوا خير إن شاء الله إذا أدلة المانعية المطلقة ما تمت عند أدلة أخرى على المنع وهي أن يعني المرأة لا تصلي في الحريم لا تصلي صلاة من جملة الأدلة التي استدل بها على المنع رواية جابر الجعفي الوسائل باب 16 من أبواب لباس المصلي حديث 6 طبعا لما تشوفون الروايات عن جابر عن أبي جعفر عن المراد جابر الجعفي لا جابر عبد الله الأنصاري رحمه الله عبد الأنصاري كان كبير السن إيه ما كان يروي عن الإمام الباقر إيه ما أدركه صغيرا فالمراد جابر الجعفي أدركه صغيرا لما سمع من رسول الله كذا قصة معروفة عند العلماء من جملة أدلة رواية جابر الجعفي الوسائل باب 16 من أبواب لباس المصلي حديث 6 قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ليس على النساء أذان ليس على النساء أذان إلى أن قال ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد ويجوز إلى أن يقول ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ما يفهم منه يعني لا يصح أحسن هذا معناه يعني الصلاة باطلة في غير صلاة الإحرام لا تصح الصلاة دلالتها ما أقول نص مئة لكنها ضعيفة صرحا واضح ولكن مشكلة هذه الرواية ضعيفة السند ضعيفة بشهادة كل من أحمد بن الحسن القبطان والحسن بن علي العسكري وجعفر بن محمد بن عمارة وأبي هذا مجهول كلهم مجهول فالرواية ضعيفة السند